صلوا على أحمد يا سامعينا أهل الكسى والأئمة الطاهرين. صلوا
صلوا على أحمد يا سامعينا أهل الكسى والأئمة الطاهرين.
زايد غرامي في كل عامي طه تهامي أحمد نبينا. خير البرايا زين السجايا مطين عطايا للوافدين. صلوا
صلوا على أحمد للسامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين.
في شهر شوال شدينا الجمال كم قائل قال هذا نبينا. نادى الأميري سوق البعيري يا صاح سيري الوادي الأمينة. صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين.
قالوا دعونا لقد سلينا بلا تركونا لا توقفونا. فرد عنهم من ليس منهم وسار معهم قلبي رهينا. صلوا
صلوا على أحمد يا السامعين أهل الكسى والأئمة الطاهرين.
نادى المنادي يشدوا الجيادي وصلوا البلادي هم سائرين. استغفر الله ربي هو الله من كل ذنب يعلم بها الله. صلوا
على احمد يا السامعين اهل الكساء والايمن الطاهرين.
نذر علي يا كعبة الله ان جيت عندك ان اسأل الله. قصدي ومرادي اوصل الهادي خير العباد احمد نبينا. ونزور قبره وفاطم الزهرة بعرصة المحشر تشفى إلينا. صلوا
على احمد يا السامعين اهل الكساء والايمن الطاهرين. صلوا على احمد يا السامعين اهل الكساء والايمن الطاهرين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت‌های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية والعملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة نستمر في الحديث عن الثورة الإسلامية والبعد الإنساني في الثورة الإسلامية.
عزيز المستمع الكريم، ربما كان من بين أهم ما شدد عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عملية الإصلاح والثورة الإسلامية هو الطبيعة الإنسانية لهذه الثورة. أن الثورة الإسلامية كانت حريصة على إقامة المؤسسات الدستورية منذ بداية الانتصار، وقدمت الخدمات للشعب، وتعاملت بحذر شديد حتى مع أعداء الثورة، كما أوصى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية.
أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ألا تغفل الثورة الإسلامية عن إقامة المؤسسات الدستورية رغم انشغالها بالحجم الهائل من المشاكل المتعددة الأشكال والاتجاهات. ومع أن قيادة الثورة كان بإمكانها أن تؤجل إقامة تلك المؤسسات الدستورية وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها بسبب الأزمات الحادة التي كانت تواجه الثورة في تلك المرحلة الصعبة، لكن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يصر على ضرورة إقامة تلك المؤسسات برغم المشاكل، باعتبار أن الشعب هو صاحب الحق الأول في هذه الثورة، وأنه من الواجب عدم التفريط بهذا الحق المقدس. لهذا فإن الإمام الراحل كان متحمسا وحريصا جدا على أن يعرف رأي الشعب في النظام السياسي الذي يريده. فتم إجراء انتخابات واستفتاء عام حول اسم النظام ونوع النظام السياسي، وكان بالإمكان أن يحدد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه هذا الاسم مثل ما يحدث في باقي الدول. وبالفعل تم التصويت على الجمهورية الإسلامية، ثم جرت انتخابات أخرى لاختيار مجلس للخبراء ليقوم بصياغة دستور للبلاد. بعدها جرت انتخابات لاحقة للمصادقة على نفس الدستور، ثم جرت انتخابات أخرى لاختيار أعضاء والنواب مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك انتخاب رئيس للجمهورية.
مستمعينا الأفاضل، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمثل حالة فريدة في المرجعيات والقيادات الإسلامية، فلم يشهد تاريخنا الإسلامي المعاصر شخصية مثل الإمام الراحل امتلكت الشجاعة والإصرار على المواصلة والتحدي رغم كل التحديات والظروف من أجل تحقيق هدف الإسلام في إقامة حكم الله في الأرض، فهو صاحب رسالة سامية لابد أن يؤديها مهما كانت الصعوبات والمشاق. وهكذا لم تشغل الإمام أي قضية جانبية عن قضيته الكبرى.
ولقد استطاع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يستوعب الأمة بمختلف طبقاتها، لأنه آمن بأنها القادرة على صنع مصيرها إذا توفرت لها القيادة التي تبعث فيها روح الثورة والجهاد وتعيد ثقتها إلى نفسها. ولم يعش الإمام الراحل العظيم يوما واحدا بعيدا عن أمته وشعبه، ولم يكن رضوان الله تعالى عليه أن يتعامل مع المرجعية على أنها امتياز خاص يعزله عن مجتمعه، بل تعامل معها على أنها مسؤولية كبيرة لابد أن ينهض بأعبائها على أكمل وجه. فكان المرجع القائد الذي يرسم الطريق ويسير في المقدمة.
نعم عزيز المستمع الكريم، لقد تعرفت الأمة على مرجعها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية عن كثب، فليس هناك أي حاجز بينه وبينها، فكان معها وهو في إيران ومعها وهو في المنفى، لم تبعده المسافات الجغرافية لأن الأمة دائما في قلبه وهو في قلبها.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. Thank you. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. كونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، بعد قليل وعند الساعة 12 والدقيقة 17 يأتيكم برنامج مع كتاب الله، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج مع الصادقين على مدى ربع ساعة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12 ودقيقة 49. على رأس الساعة، أي في الساعة 1 تماما، نشر موجز للأنباء. في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:27. تمام الساعة 3 نشر موجز أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ في الساعة 3:07. في الساعة 3:15 يأتيكم مباشرة على الهواء برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج مع كتاب الله، والذي نستضيف فيه سماحة الشيخ خضر الأسدي من الحوزة العلمية في قم. فأهلا ومرحبا بسماحته وبالإخوة والأخوات المستمعين.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ما زال حديثنا يدور حول الولاية في القرآن الكريم، وقد تفضلتم في اللقاءات الماضية بإلقاء الأضواء على معنى الولاية انطلاقا من الآية 55 من سورة المائدة، وهي آية معروفة ومشهورة عند الجميع. الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تفضلتم هنا بتوضيح الولاية التي لله، وأيضا الولاية التي للرسول وللذين آمنوا، وتفضلتم بالرد على المعترضين على أن الولاية أو الولي في الآية الكريمة لم يأتي بصيغة الجمع، بل أتى بصيغة المفرد وليكم. نعم. لم تقل الآية أولياؤكم.
نعم.
هنا ندخل إلى الموضوع بإثارة أخرى، وهي لماذا جاء الذين آمنوا بلفظ الجمع ولم يأتي بلفظ المفرد، على أساس أن الآية نازلة في أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام باتفاق الجميع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته الطيبين الطاهرين. بالحقيقة هذا الاستعمال ليس غريب في اللغة العربية، وليس غريب في كتاب الله ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم من مكان استعمل لفظ الجمع وأريد به المفرد، ومع ذلك فإن استعمال الجمع في الآية إلى إشارة للإشارة إلى مطلب مهم،
نعم،
وهو امتداد الإمامة والولاية في ذرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من المنصوص على إمامتهم وولايتهم، إما عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عن طريق نفس من ثبتت له الولاية بهذا الدليل وبهذه الآية، وهو الإمام علي بن أبي طالب. فمن نص على ولايته وإمامته تثبت له الولاية والإمامة بما لا شك ولا ريب فيه، فإن قوله سيكون حجة، وقد افترض الله إطاعته بشكل مطلق كافتراض طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إسناد نزول ما نزل في علي عليه السلام إلى جميع الأئمة عليهم السلام لكونهم أهل بيت واحد وأمرهم واحد، ويوجد على ذلك بعض الأدلة من طرق الخاصة، منها ما رواه في الاختصاص الشيخ المفيد على الله مقامه بسنده المذكور، قال بسنده المذكور عن الحسن بن أبي علاء طبعا، قال: قلت لأبي عبد الله: الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ قال: نعم، هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
وهم الذين قال الله: إنما وليكم الله ورسوله، نفس الآية المبعوث عنها، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وفي الكافي وغيره أيضا.
نعم.
فاستعمال لفظ الجمع لا ضير فيه لغة، وللإشارة إلى هذه النقطة المهمة، وهو جريان الإمامة والولاية في غير أمير المؤمنين من المنصوص عليهم من الأئمة الطاهرين من ذرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم، أحسنت. سمعت الشيخ، هذه الولاية إذن سائدة وسائرة طالما كان الأئمة عليهم السلام ظاهرين.
نعم.
فماذا يحدث في عصر الغيبة؟
كما تقدم في الحلقة الأولى،
نعم،
ذكرنا ثلاث أو أربع مراتب للولاية: الولاية، نعم، الأولى لله، الولاية الثانية للنبي والأئمة عليهم السلام،
نعم،
التي هي بالتبع،
نعم،
والولاية الثالثة ولاية الفقيه الجامع للشرائط،
نعم،
والولاية الرابعة ولاية عدول المؤمنين في حالة عدم وجود المجتهد. ففي حالة عدم ظهور الإمام، لا في حالة عدم وجوده، لأن الأرض لا تخلو منه،
نعم،
حالة عدم ظهوره،
نعم،
في غيابه تكون الولاية التشريعية طبعا بمعنى يعني فقهي،
نعم،
هي بنفس درجة الولاية التشريعية للإمام أو بأقل، هذا بحث فقهي موجود في محله،
نعم.
على كل حال لا شك بثبوت ولاية تشريعية للفقيه الجامع للشرائط،
نعم،
وهو ما يسمى بالإصطلاح ولاية الفقيه،
نعم،
في عصر الغيبة،
نعم، وهذا أيضا بأمر من الأئمة عليهم السلام،
نعم، بأمر من الأئمة،
نعم،
وبإذن منهم،
بإذن منهم،
الذي هو يرجع أيضا إلى أذن من الله تبارك وتعالى،
نعم، سواء أن العصمة موجودة في الرسول والأئمة عليهم السلام،
نعم،
وليست موجودة في الولي الفقيه،
وإنما موجودة في العدالة،
العدالة،
العدالة طبعا التي تتناسب مع هذه الرتبة التي،
نعم،
يعيشها الفقيه المجتهد الجامع للشرائط في هذه الأمة.
نعم، أحسنت. سمعت الشيخ، ما هو الدليل الآن عند الإمامية وعند الإخوة من أهل السنة على أن هذه الولاية التي تفضلتم عنها هي ولاية أيضا الأئمة عليهم السلام؟ طبعا الإمامية يقولون بذلك وعندهم الأدلة الكثيرة،
نعم،
على مدعاهم هذا، فهل أيضا هناك من أهل السنة من يأتي بأدلة تعضد هذا الرأي لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام أم لا؟
بالحقيقة البحث في الكتب الحديثية لإخوتنا السنة في هذا المجال، وهو ثبوت الولاية للأئمة من ذرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، موجود،
نعم،
ربما يصل إلى حد الاستفاضة، إلا أنه موجود، وبعضها أدلة صحيحة السند ويمكن الاعتماد عليها،
نعم.
إلا أنه الذي نستطيع أن نقوله في هذا المجال أن ثبوت الولاية لأمير المؤمنين بالمعنى الذي ترتئيه الإمامية،
نعم،
بدلالة الآية والرواية التي نقلها الجمهور ونقلها الخاصة تكفي عند ثبوتها لأمير المؤمنين، يكفي ذلك في ثبوتها للأئمة من ذريته عليهم السلام.
نعم.
بنصه هو.
نعم.
وبالعقل وبشهادة الآيات والروايات.
نعم.
ولكن لا بأس بنقل رواية واحدة بطريق الخاصة من الإمامية وننقلها عن الكافي الشريف بسنده عن علي بن إبراهيم إلى أن يصل إلى عن سنده عن الإمام الباقر عليه السلام قال أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي، يعني التبليغ لولاية علي عليه السلام، وأنزل عليه إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية، وفرض من ولاية أولي الأمر فلم يدروا ما هي هذه الولاية، فأمر الله محمد صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية كما فسر الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخوف أن يرتدوا عن دينهم وأن يكذبوه، فضاق صدره وراجع ربه عز وجل، فأوحى الله عز وجل إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فصدع بأمر الله عز ذكره فقام بولاية علي يوم غدير خم، فنادى الصلاة جامعة وأمر الناس أن يبلغ الشاهد منهم الغائب، قال عمر بن أذينة قالوا جميعا غير أبي الجارود، قال أبو جعفر عليه السلام وكانت الفريضة الأخرى أو الأخيرة وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
نعم.
قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر يقول الله عز وجل لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة قد أكملت لكم الفرائض، إلى آخر الرواية التي ذكرها أيضا العلامة الطباطبائي في تفسيره الشريف تحت عنوان البحث الروائي. في الكتب أخوتنا السنة أيضا روايات عديدة وكثيرة، إلا أن نكتفي بهذه الرواية التي ذكرها في تفسير الثعلبي، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه بسنده المذكور طبعا، حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو جالس بشفير زمزم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل رجل معتم بعمامة فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله إلا وقال رجل قال رسول الله، فقال له ابن عباس سألتك بالله من أنت؟ قال فكشف العمامة عن وجهه وقال يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول سمعت رسول الله بهاتين وإلا فصمتا، ورأيته بهاتين وإلا فعميتا، يقول علي قائد البررة وقاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله، أما أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا محل الشاهد، يوما من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا، وكان علي راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين النبي صلى الله عليه وآله، فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم موسى سألك فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر الآيات.
نعم.
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، ثم يقول اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم واشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر فما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله الكلمة حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله فقال يا محمد اقرأ، قال وما أقرأ؟ قال اقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المصادر في هذا كثيرة متواترة.
نعم. هنا أيضا أنبئ لنقطة مهمة.
تفضل.
هناك الكثيرون من علماء الجمهور.
نعم.
قالوا بأن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم.
وقالوا بأن الولاية هنا تعني الولاية بمعنى ولاية الأمر والتصرف، يعني الرئاسة والخلافة. وأيضا قالوا في أحاديث أيضا لهم مسندة بأن علي بن أبي طالب عليه السلام ليس فقط هو المعني بهذه الآية ولكن أيضا الأئمة من ولده، وقالوا بأن أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته عدد أسماءهم جميعا حتى الغائب الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذا وارد في نبيع المودة للقندوزي، وأيضا وارد في كتابات الشبلنجي، فيرجى مراجعة هذين المصدرين. هناك أيضا مصادر كثيرة عند الجمهور فيها. هنا المهم هنا في الأمر ليس هو أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، فهم متفقون على ذلك، ولكن المهم هو معنى الولاية، والمهم أيضا هل ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسماء هؤلاء الأئمة أو لا. فإذا هم يقولون بأن الولاية،
وحتى لو لم يذكرهم على فرض ذلك، حتى لو لم يذكرهم، فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كاف في إثبات الولاية والإمام له.
نعم،
لأنه سيكون حجية الرسول بلا خلاف في ذلك.
أحسنت. سمحت الشيخ، بقيت دقيقة واحدة، فتفضلوا بذكر بعض المصادر.
نعم، طبعا في كتاب غاية المرام نقل 24 حديث عن طريق أهل السنة في هذا الصدد،
نعم،
في هذه الآية وأنها نازلة في علي بن أبي طالب عليه السلام، و19 حديث من طرق الشيعة.
نعم،
وقد تجاوز عدد المصادر التي أوردت هذه الروايات 30 مصدرا، كلها من تآليف ومؤلفات أخواننا علماء السنة، منهم
نعم
محب الدين الطبري في ذخائر العقبة صفحة 88، العلامة القاضي الشوكاني في تفسير فتح القدير الجزء الثاني صفحة 50،
نعم،
ومن المصادر المعتمدة أيضا جامع الأصول الجزء التاسع صفحة 478، وفي أسباب النزول للواحد صفحة 148، وفي لباب النقول للسيوطي الصفحة 90، وفي تذكرة سبط ابن الجوزي صفحة 18، وفي نور الأبصار كما ذكرتم للشبلنجي صفحة 105، وفي تفسير الطبري صفحة 165، كتاب الكافي الشافي لابن حجر العسقلاني صفحة 56، وغيرها ككتب الإمام الرازي وأيضا صحيح مسلم وغيره من المصادر المعتبرة المعتضدة بهذه الرواية.
نعم، أحسنتم. إذن نكتفي بهذا القدر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويوفق الإخوة والأخوات المؤمنين إلى السير على نهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعترة الطاهرة المعصومة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع كتاب الله نحييكم جميعا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وبلادي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهله الطيبين الطاهرين. ومن ألسنة الصادقين الصادعة بالحق وفي نصرة أهل البيت هو الشاعر البطل والثائر المخضرم الحارث ابن سعيد ابن حمدان المكنى بأبي فراس الحمداني رحمه الله. لا أعتقد أن هناك من يوجد ولم يسمع بأبي فراس بهالاسم هذا، فهو يعني على كل أشهر من نار على علم. أبو فراس الحمداني طبعا من مواليد عام 320 هجرية، وهو عاش يتيم، يعني قتل أبوه سعيد ابن حمدان وكان عمره 3 سنوات أبو فراس. ربته أمه وأحسنت تربيته، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، أحسنت تربيته فنشأ بطلا فارسا شاعرا شجاعا بعد وعالما. هو قاتل في صد الغزاة المناوئين للدولة الحمدانية، وهاجم جيوش الرومان الطامعة بقلعة حلب. في هذه المواجهة أسر وسجن أسيرا 7 سنوات، وكان بعدها أيضا لفترة أميرا على قلعة ماردين تركيا الآن. ماردين، من أين له هذه الثقافة؟ الكلام هنا أبو فراس الحمداني العالم هذا الشاعر الشجاع البطل، نيل هذه المؤهلات؟ في الواقع هذه أساسها اتصاله بعلماء الإمامية كثيرا. وطبعا يا بني شنو لقمان جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. هذا أبو فراس كان يتردد بكثرة على منطقة جبل عامل، وهناك في منطقة جبل عامل شعراء وعلماء، شعراء مثل الصنوبري مثل كشاجم مثل السراوي، علماء غيرهم. وأثناء الدولة الحمدانية أيضا هو كان يرتبط ببعض العلماء الكبار، فأصبح ذا ثروة وذا عقلية وضاءة. وكان بعد ذلك هو يعني أحد الألسنة الصادعة في نشر أفكار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولما طبعت العملة أيام الدولة الحمدانية طبعت الدنانير في جانب منها أسماء 5 أهل العبا سلام الله عليهم. طبعا كان هذا بسعي منا وباقتراح منا، الابتكار إلى أبو فراس. زين، البعض شوش، شلون شوش؟ قال بأن هذا زيدي، وبعضهم قال بأن إسماعيلي. زين، ومن هالكلام هذا، لكن عثر على قطعة شعرية له ظهر من خلالها أنه إمامي 12 وصريح شعره. شنو شعره؟ شافعي أحمد النبي ومولاي علي والبنت والسبطاني وعلي وباقر العلم والصادق ثم الأمين ذو التبيان وعلي ومحمد بن علي وعلي والعسكري الداني والإمام المهدي في يوم لا ينفع غفران إلا ذوي الغفران. فقضية واضحة تظهر لنا اعتناقه بالمذهب 12. أكثر من هذا قصيد تلميمية التي هي رسالة بحد ذاتها، دافع فيها عن أهل البيت وفضح العباسيين على ادعاءاتهم الزائفة، لأنه كانوا العباسيين يسخرون بعض الشعراء يمدحوهم ويفضلوهم على أهل البيت، واضطر أبو فراس رحمه الله أن ينظم قصيدة هي هاي الميمية اللي قلت هي ثورة، وصفها الحاكم العباسي معتصم قال أضر علينا من 100,000 سيف مشهورة. ليش؟ لنلاحظ أن الإمام الصادق عليه السلام يقول أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر، فأصبحت هذه القصيدة الميمية من أروع ما يفتخر به عالم الشعر والأدب بعد وعالم الثورات. قصيدة ثائرة 40 بيت، أكثر من 40 بيت، ومطلعها الحق مهتضم والدين مخترم وفيء آل رسول الله منقسم، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، إلى أن يجي يقول يا للرجال أما للحق منتصر من الطغاة وما للدين منتقم. بعدين يجي بهالمقطع جميل، لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن زعموا، أتفخرون عليهم لا أبلكم حتى كأن رسول الله جدكم. ثم يقايس بين آل العباس وبين أهل البيت في مناقشة ومقارنة جميلة، شي يقول مثلا ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا، لو أنصف الحكم تتلى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. تدخل بيوت أهل البيت قرآن كتب أدعية، تدخل إلى بيوت الطواغيت والعباسيين وغيرهم ما تلقى إلا الطبل والمزمار والقيثار والخمور، تتلى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. ثم يقول كانت مودة سلمان لهم رحما ولم تكن بين نوح وابنه رحمه. بعدين يقول منكم علي أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم إذ أم لهم. صاحب ابن عباد إلى كلمة رائعة في وصف أبي فراس الحمداني، يقول بدأ الشعر بملك وختم بملك، بدأ بشعر امرئ القيس وختم بشعر أبي فراس رحمه الله. من قصائد عندي بهذا هدف أرجو الانتباه، من قصائد أبي فراس الرائعة قصيدة بالغزل، طبعا هي فيها حكمة أيضا. شنو القصيدة؟ أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. قصيدة رائعة ومذكورة في ديوانة، والديوان مطبوع 14 مرة حسب معلوماتي، ربما هم أكثر. لكن أنا أذكر نكتة، أبو فراس بهذه القصيدة الرائية يستشهد ببيتين رائعين عن موقف عمرو بن العاص يوم صفين حينما نجا من الموت بكشف عورته. شنو القضية؟ طبعا القضية طويلة لكن موجزها، أن معاوية قذف بعمرو بن العاص لمواجهة الإمام علي يوم صفين. لما دخل عمرو بن العاص وجد نفسه في فخ، شاف أنه وقع في قبضة الإمام علي وماكو هناك مهرب، لكن هو يعرف طبيعة نبل الإمام وأريحية الإمام، فلما تحاصر خلع ملابسه وتعرى وهرب، بحيث كل شيء طلع كل شيء. فلما فعل ذلك الإمام أعرض عنه وتركه، حتى أن معاوية لما شاهد عمرو بن العاص بتلك الصورة خليع بلا ملابس سخر من، قال له أنا أرسلتك للقتال، أرسلتك لتستحم، لكن عصبي، قال له والله لما استطع النجاة بنفسي إلا بهذا. هذا الموقف يسجل أبو فراس بهذه القصيدة الرائية ويستشهد كأنه أيامها كان بالحابس. قال له لا تنازل كذا تراجع وإلا تقتل. فهو يقولهم وإذا أقتل أقتل بعزة أحسن مما أقتل بذلة. يستشهد بقضية عمرو بن العاص. شو يقول؟ يقول فإن عشت فالإنسان لابد ميتا، وإن طالت الأيام وانفسح العمر، ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. التاريخ يقول أن معاوية سنتيا كان كلما اختلى بنفسه يضحك، فيسألوه ليش تضحك؟ يقول أضحك من موقف عمرو بن العاص. ولهذا أحد الأدباء يقول أفي كل يوم فارس تندبونه، له عورة تحت العجاجة بادية، يكف بها عنه علي سنانه ويضحك منها في الخلاء معاوية. على أي حال الحديث طويل عن أبي فراس الحمداني. توفي شابا هذا الشاعر البطل دون أن يكمل العقد الرابع من عمره، عام 357 وفاته بعد مرض عضال. يخاطب بنت الصغيرة بأبيات واقعا أبيات مؤلمة. يقولها أبنيتي لا تجزعي كل الأنام إلى ذهابي، نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا كلمتني وعييت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. أنا أؤكد هنا أن هذا الشاعر لو لم يكن له إلا قصيدته الميمية التي سبق أن تحدثت عنها لكفاه ذلك فخرا أمام الله. وأي زاد أعظم عند الله من الدفاع عن مظلومية أهل البيت ونشر فضائل أهل البيت. جعلنا الله في خدمة هذا الخط وفي خدمة أهل البيت. والسلام على أبي فراس، وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
الله. كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة، يأتيكم الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 مساء بتوقيت طهران يوم الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الصبر زينة البلوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع تقرير عبادي إذا صح التعبير عن أحد مبادئ السلوك النفسي السوي، أي أن الشخصية السوية السالمة من العرض المرضي هي من تمتلك قابلية الصبر على مواجهة شدائد الحياة. والصبر هنا في اللغة النفسية يعني تأجيل الإشباع لحاجات الشخصية وتدريب الذات على تحمل الشدة. وسر ذلك من الوضوح بمكان، وذلك بأن الإشباع أساسا لا يمكن أن يتحقق البتة، لأن قدرات البشر محدودة والتطلعات والآمال والطموحات لا حدود لها. فهل يمكن مثلا أن تحقق الشخصية طموحها في الحصول على المعرفة المطلقة أو الملك أو المال أو الصحة؟ إن ذلك غير متاح، وإذن فلا مناص من وأد الطموح والتدريب على تأجيل الإشباع. هذا من جانب الطموح. وأما من جانب الشدة فإن الشخصية ما دامت طبيعة الحياة تفرض عليها مواجهة الشدة، وتبعا لقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، حينئذ فلا مناص من تحمل شدائد الحياة من خلال الصبر عليها. وإلا فإن الجزع لا ينفع هنا بقدر ما يضاعف من الشدة، لأن الشدة وحدها هي مصيبة، فإذا جزع الإنسان منها أضاف مصيبة جديدة. ولذلك ورد عن المعصومين عليهم السلام: إن المصيبة للصابر هي واحدة وللجازع اثنتان. المهم عزيزي المستمع هو ملاحظة الصياغة البلاغية لهذه الحقيقة، متمثلة في قول الإمام عليه السلام: الصبر زينة البلوى، فماذا نستلهم منها؟ الصورة المتقدمة عزيزي المستمع نطلق عليها مصطلح التمثيل أو التجسيد أو الاستعارة بحسب بعض القواعد التقليدية. والمهم أن هذه الصياغة القائلة بأن الصبر هو زينة تظل من التعبيرات البلاغية الفائقة في دلالتها وطرافتها. كيف ذلك؟ إن زينة هي ما يتزين بها، كالملبس مثلاً يتزين به الشخص حتى يشعر الآخر بجمالية الملبس، أو أن الطبيعة مثلا تتزين بالأشجار والأنهار وإلى آخره، وأولئك جميعا تشير إلى ما هو جمال وحسن مقابل ما هو قبيح مثلا. إن الشخصية المواجهة للفقر أو المرض عندما تصبر، أي تتحمل الشدة دون أن تجزع منها، بل تتقبلها بمثابة واقع لا مناص منه، حينئذ فإن التوازن الداخلي للشخصية يتحقق بشكل تلقائي، بحيث لا توتر ولا قلق ولا تمزق، بقدر ما هو تكيف نفسي يفلسف طبيعة الحياة بأنها سجن المؤمن وأنها عابرة، وأن الحياة الخالدة هي الآخرة، وأن الثواب المترتب على الصبر هو إشباع كبير لا حدود له مقابل الإشباع الدنيوي العابر المتمثل في الثروة والصحة. من هنا عزيزي المستمع تجيء ظاهرة الزينة، أي جمال السلوك العابر، متجسدة في حياة متوازنة لا جزع منها، بل العكس فيها الراحة النفسية، أي الجمال المعنوي والجمال المادي أيضا، ما دمنا نعرف بأن الجمال المادي المتمثل من الصحة البدنية هو زينة البدن، مقابل الصحة النفسية التي هي زينة الروح كما هو واضح. إذن ما أعمق وأطرف وأجمل هذه العبارة البلاغية القائلة بأن الصبر هو زينة البلوى، سائلين الله تعالى أن يجعلنا كذلك وأن يوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. في ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن متابعتكم، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الصبر زينة البلوى. دمتم سالمين وفي أمان الله.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا،